الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. يبين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه يخلق ما يشاء من خلقه سبحانه وتعالى، ثم يختار ويصطفي منها ما يشاء سبحانه وتعالى. وكم نرى مما خلق الله عز وجل في هذه الدنيا ثم فاضل الله عز وجل بينها، وربك يخلق ما وشاء ويختار. فخلق ربنا سبحانه وتعالى 7 أراضين، واختار هذه الأرض لتكون صالحة لمعايش الناس ولأن يكونوا عليها. وخلق ربنا سبحانه وتعالى هذه الأرض بأكملها، ثم فضل ربنا سبحانه وتعالى تلك البقعة المباركة مكة والمدينة، فجعل ما فيهما من البركات ومن الخيرات. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وخلق ربنا سبحانه وتعالى الناس أجمعين، واصطفى منهم واختار منهم سبحانه وتعالى الملائكة والمرسلين. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وخلق ربنا سبحانه وتعالى الأنبياء، وفاضل بينهم سبحانه وتعالى، والخيرة له عز وجل. وخلق الملائكة واصطفى واختار منهم من شاء وفضلهم على سائر الملائكة. وخلق ربنا سبحانه وتعالى الأزمنة، ثم اصطفى الله عز وجل منها ما شاء من هذه الأزمنة، وفضل بعضها على بعض، فاختار ذلك الشهر العظيم وهو رمضان ليكون محلاً للعبادة يعبد الناس فيه ربهم سبحانه وتعالى، وهذا فضل من الله عز وجل. وكذلك من الأمور ومن الأزمان التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى وفاضل بين الأيام لهو هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة الذي اختاره ربنا سبحانه وتعالى وميز به هذه الأمة، فصار هذا اليوم العظيم خصيصة لهذه الأمة، جعل الله عز وجل فيه بركات، وأنزل فيه سبحانه وتعالى الرحمات. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. لهذا أحببنا في هذه الدقائق المعدودة أن نقف مع هذا اليوم العظيم لخفاء فضائله ولخفاء أحكامه على كثير من المسلمين، فلا يعلمون ما فضلهم الله عز وجل به بهذا اليوم العظيم الذي منحهم الله عز وجل في حين اختلفت الأمم التي ما أمرت إلا بهذا اليوم، ألا وهو يوم الجمعة. فقد فرض الله عز وجل هذا اليوم على سائر الأمم، لكنهم اختلفوا فيه ولم يهدوا إليه ولم يوفقوا له، فكان لليهود السبت وكان للنصارى الأحد، وهدانا الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام لهذا اليوم العظيم. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول كما في الصحيح من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله: يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، خير يوم طلعت عليه الشمس. يوم الجمعة فيه خلق آدم، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة. هذا يوم عظيم فضل الله عز وجل به هذه الأمة. جاء في بعض الروايات عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفيه تيب عليه، وفيه تكون النفخة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل ربه خيرا إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى. انظر إلى عظم هذا اليوم العظيم الذي فرط فيه كثير من المسلمين ولم يعرفوا أحكامه ولم يعرفوا آدابه ولم يسعوا في تحقيق مصالحهم التي ترفعهم عند ربهم سبحانه وتعالى. إن من أعظم الأحكام التي ينبغي على الناس أن يفهموها وأن يعرفوها في هذا اليوم العظيم لهو أنهم يكثرون من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعلهم ربنا سبحانه وتعالى وجعل لهم من الخيرات في هذا اليوم العظيم. فقد ثبت في السنن من حديث أوس بن أوس عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا فيها من الصلاة علي، فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي وقد بليت يا رسول الله؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فكم من الناس الذين يصلون على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في هذا اليوم العظيم، أين المسارعون إلى مرضاة ربهم وإلى الصلاة على نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إن من أحكام هذا اليوم العظيم لهو أن يقرأ الإمام في صبيحة صلاة الفجر أن يقرأ سورة السجدة: وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس عليه رضوان الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فجر كل جمعة ألف لام ميم السجدة: وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. قد يقول قائل: لماذا جعلت هذه السور خصيصة يقرأها في صبيحة هذا اليوم؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وإنما ذاك لأن في هاتين السورتين ذكر للمعاد ولخلق ابن آدم ولما يكون في يوم القيامة ولما يكون في الجنة من النعيم، فكان يستحب أن يقرأ بها الإمام في صبيحة كل جمعة. وكم تجد من الناس الذين تضيق قلوبهم إذا قرأ الإمام وطبق هذه السنة. ولا يعني أنها واجبة لا يتركها العبد البتة، بل لا بأس أن يتركها أحياناً حتى لا يظن الناس أنها قد فرضت عليهم. ومن أحكام هذا اليوم العظيم المبارك أنه يسن للعبد أن يغتسل في هذا اليوم، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. فينبغي على الإنسان أن يبادر إلى الغسل في هذا اليوم العظيم، لأنه يوم عيد لهذه الأمة، أعياد هذه الأمة خمسة، ومنها هذا اليوم العظيم ألا وهو يوم الجمعة. فيشرع له أن يغتسل فيه، وأن يلبس فيه من أجمل ثيابه، وأن يتطيب من أجمل طيبه، لأنه يقدم على رب العالمين سبحانه وتعالى في يوم عظيم. ولهذا ثبت أيضا في حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة وغسل يوم الجمعة، ثم قال: وليلبس من صالح ثيابه وليمس من طيبه ما شاء. أي ينبغي عليه أن يتطيب بأحسن طيب يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ترى كثيرا من الناس إذا ذهبوا إلى عرس أو إلى وليمة يتطيب بأحسن الأطياب ويلبس أحسن الثياب، وإذا جاء إلى يوم الجمعة لا يبالي بذلك، بل ينبغي على الإنسان أن يتزين لهذا اليوم العظيم وللقاء ربه سبحانه وتعالى. إن من أعظم الأحكام التي ينبغي أن يعلمها الناس في هذا اليوم العظيم لهو ترك البيع والشراء عند النداء إلى صلاة الجمعة، وعندما يصعد الخطيب على المنبر يحرم البيع والشراء ولا يجوز. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وذهب جمع من العلماء إلى أن البيع يبطل لحرمته، فلا يصح بيع ولا يصح عقد ولا يصح إجارة كتبت أو كانت في ذلك الوقت بعد أن يصعد الخطيب على المنبر ويؤذن المؤذن لبداية الخطبة. كم نرى الآن من الأسواق، ترى كثيرا من الناس يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة وهو ما زال يبتع ويشتري في محله ما يغلق، يؤثر هذه الأموال وهذه الدقائق على أن يدخل فيها مالا حراما. المال الذي يكتسب في هذه الساعة بعد أن يصعد الخطيب على المنبر مال محرم، مال دخل من مكان محرم ولا يجوز. فإذا حرم الله عز وجل البيع والشراء وجب على الناس أن ينصرفوا إلى هذا المكان العظيم وإلى بيوت الله التي أمر الله عز وجل بها. من أعظم الأحكام التي ينبغي على الناس أن يعلموها ألا وهو وجوب حضور هذه الصلاة على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم. هذه شروط حضور الجمعة: أن يكون مسلما، وأن يكون عاقلا فإنها لا تجب على المجنون، وأن يكون بالغا فإنها لا تجب على الصبي وإن كان يؤمر بها ويحث عليها، وكذلك لا تجب على المسافر وإنما هي مستحبة في حقه، وكذلك لا تجب على الأنثى وإنما هي على الذكر، وكذلك لا تجب على من كان غير مقتدر كمن يكون مريضا عنده مرض يشق عليه أن يأتي إلى المسجد فتسقط عنه إن شاء الله. أما ما سوى ذلك فهي واجبة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في ذلك أيما تشديد، قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ليختمن الله على قلوبهم. وثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق إلى أقوام لا يشهدون الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد ورد في تحريق البيوت بالنار لمن تخلف على الجمعة، وجاء في رواية لمن تخلف عن صلاة العشاء، وجاء في رواية لمن تخلف عن الصلوات، وكله وارد في هذا الحديث، أي كله صالح للاحتجاج به، سواء تخلف عن الجمعة وهي أوجب من الصلوات البقية، فكيف فيما عداها؟ فينبغي على الإنسان أن يسارع إلى بيوت الله، أن يسارع إلى بيوت الله. وإن من أعظم الأحكام التي ينبغي على الناس معرفتها في هذا اليوم العظيم لهو التبكير إلى هذه الصلاة. الآن كم نرى من التخلف عن هذه الصلاة، ولا يأتون إلا وقد صعد الخطيب على المنبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله: من اغتسل غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. جاء في رواية: فإذا صعد الخطيب على المنبر طوت الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون الذكر. هذه الخمس الساعات إنما هي قبل صعود الخطيب على المنبر، فإذا حضر الإنسان والعبد المسلم بعد أن يصعد الخطيب على المنبر كان مأجورا على الصلاة وحرم أجر هذه الخطبة الطيبة المباركة. انتبه، تحرم نفسك من هذا الخير العظيم الذي وفقك الله عز وجل له. ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قال: وأول بدعة أحدثت في الإسلام لهو ترك التبكير والتهجير إلى صلاة الجمعة. قال: ولقد كان السلف عليهم رضوان الله يأتون إلى الجمعة بالسرج. الله أكبر، كانوا يأتون إلى صلاة الجمعة بالسرج، أي بعد صلاة الفجر مباشرة، ما هو إلا أن يغتسل العبد وينطلق مباشرة إلى بيت من بيوت الله. هذه الساعة الأولى، الساعة الأولى تبدأ من بعد الفجر مباشرة. فتخيل يا عبد الله أن من الساعة الحادية عشر إلى الثانية عشر هي الساعة الخامسة الأخيرة التي من أتى فيها كأنما قرب بيضة. أكثر الناس الآن على هذا الحال إلا من رحم الله. لو أن إنسانا في هذه الأزمان جاء في الساعة السادسة إلى بيت من بيوت الله ولحضور هذه الصلاة ولشهود هذه الجمعة لوجد بيوت الله مغلقة، لا تفتح هذه البيوت إلا من بعد الساعة العاشرة، وذلك لجهل الناس في عظم الساعات الأولى التي ينبغي عليهم أن يبكروا إليها. أين نحن من المبكرين الذين يسارعون إلى تقديم أعظم ما عندهم لربهم سبحانه وتعالى؟ أين الذين يسارعون ويبادرون؟ بل والله لو بكر إنسان في الساعة الأولى من يوم الجمعة لضحك عليه الناس. تخيل واحدا يأتي في الساعة السادسة أو السابعة فقيل له: إلى أين تذهب؟ قال: إلى بيت الله لأدرك الساعة الأولى. يضحكون عليه، يقولون له: من الآن؟ ما تفعل من الآن؟ ماذا تفعل من الآن؟ جهلوا والله هذا الفضل العظيم، وجهلوا هذا الأجر العظيم الذي به ينالون الفضل عند ربهم سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأحكام التي ينبغي على الناس أن يعرفوها في هذا اليوم العظيم لهو ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أوس بن أوس عند أبي داود وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: واستمع لهذا الحديث العظيم، واستمع لما فيه من الفضل الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دنا من الإمام واقترب وأنصت. هذه شروط، شروط لينال العبد هذا الفضل العظيم. قال: من غسل واغتسل، بادر إلى الاغتسال، وبكر وابتكر، جاء مبكرا في الساعات الأولى، ومشى ولم يركب، ولو كان بيته بعيدا يمشي، يمشي إلى بيوت الله. قال: ودنا من الإمام، دنا من الخطيب. بعض الناس يأتي أول الناس ويجلس في مؤخرة المسجد ولا يقدم إلى هذه الصفوف. واقترب من الإمام واستمع وأنصت، لم يلغو، لم ينشغل، ساعة بولده الصغير، وساعة بساعته، وساعة يقرأ على الجدار، وساعة ينظر إلى فلان، وساعة ينظر إلى فلان، بل كل تركيزه على الخطيب ماذا يقول، وأذنه معه، قلبه معه، بصره معه، سمعه معه، ماذا له من الأجور؟ قال عليه الصلاة والسلام: لم يخطو خطوة إلا كتب الله له أجر السنة بصيامها وقيامها، إلا كتب الله أجر السنة. الخطوة يكتب لك فيها عمل سنة، عمل سنة بصيامها وقيامها. الله أكبر على فضل عظيم. ماذا لو أن بيتك يبعد عن المسجد 1000 خطوة أو 2000 خطوة، كم لك من الأجور؟ أجر 1000 سنة بصيامها وقيامها. وما أشد غفلة الناس عن هذه الأمور، والله المستعان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وينبغي على العبد أن يعلم أن هناك أمورًا ينبغي عليه أن يجتنبها في هذا اليوم العظيم، حتى لا يخل ذلك بإذن الله عز وجل بجمعته وبما له من الأجر وبما له من الفضل إذا أتى بيتا من بيوت الله. الأمر الأول أنه ينبغي عليه إذا أتى المسجد أن لا يتخطى رقاب الناس، فيجلس حيث انتهى به المجلس، إلا إن وجد فرجة في الصف الأول أو في الصف الثاني وقد زهد الناس فيها ولم يبادروا إليها، ينبغي عليه أن يسارع إليها وأن يسابق إليها، والسابقون السابقون أولئك المقربون. أما أن يتخطى رقاب الناس فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له: اجلس اجلس، فقد آذيت، فجلس ذلك الرجل. الأمر الثاني ألا وهو أن كثيرا من الناس يصل في وقت الأذان، يدخل إلى المسجد والمؤذن يؤذن، بعضهم ينتظر، ما يصلي الركعتين، إنما ينتظر بقصد أنه يريد أن يردد الأذان، وهذا خطأ، فإن ترديد الأذان مستحب، والاستماع والإنصات للخطبة واجب. فإذا دخلت المؤذن يؤذن بادر إلى صلاة الركعتين وخفف فيهما، حتى إذا شرع الخطيب بخطبته كنت مستمعا منصتا. على هذا نجد كثيرا من الناس يدخلون ينتظرون، ما يصلون، ما لك؟ قال: المؤذن يؤذن وأنا أحب أن أردد بعده. لا، بادر، فهذا أولى، أصلي الركعتين. وهذه أيضا مما ينبغي على الإنسان أن يلتفت إليها، ومن الأمور أيضا المنهي عنها أن ينشغل الإنسان عن الخطبة أو يكلم غيره. والله لقد رأينا في بعض المساجد بعضهم يسلم على بعض وقت الخطبة، يشير بعضهم إلى بعض، هذا يسلم على فلان وهذا يدخل يصافح هذا الذي هو بجواره، وهذا لغى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه في يوم الجمعة أنصت فقد لغى. جاء عند أحمد من حديث أبي الدرداء أنه قال: دخلت يوما إلى صلاة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس، قال: فذكر آية وكان بجواري أبي بن كعب عليه رضوان الله، فقلت له: متى أنزلت هذه الآية؟ متى أنزلت هذه الآية؟ قال: فجعل لا يكلمني ولا يلتفت إلي، لا يكلمني ولا يلتفت إلي. قال: وأنا أكرر عليه. فلما أتم النبي عليه الصلاة والسلام خطبته ونزل، قال لي أبي: ليس لك من جمعتك إلا ما قد لغوت، ما لك من أجر هذه الجمعة إلا ما تكلمت به الآن. قال: فلما أتممنا الصلاة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أبي، صدق أبي، إذا جاء أحدكم الجمعة فلينصت ولا يحدث أحدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ألا ولنتنبه يا عباد الله لهذا الفضل العظيم، فإن كثيرا ممن يأتي بولده معه، ولده يكون صغيرا ما يعرف يميز في الثانية من عمره في الثالثة من عمره، ويجلس طول الخطبة وهو مشغول بولده، ساعة يسكته من هنا وساعة يلاعبه من هنا وساعة يعطيه من هنا. هذا خطأ، أنت تضيع عليك أجر الجمعة، لا تضيع جمعتك بأن تصطحب ولدك هذا الصغير، وقد يبكي وقد تشغل وقد يشغل المصلين. فلا ينبغي عليك في يوم الجمعة أن تكون مبادرا. ألا وفقني الله وإياكم، قد اختار ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة هذه الصلاة وهذا اليوم، فلا نفرط في فرائضه ولا نفرط في فضائله، ولنأتي على هذه الأمور التي تذاكرناها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها، والحمد لله.